المسألة الثانية في أن الوجود اشتركون قال والتردد به حال الجزم بمطلق الوجود واتحاد مفهوم نقيزه وقبوله القسمة يعطي شركة. أقول لما فرغ من البحث عن ماهية الوجود شرع في البحث عن أحكامه فبدأ باشتراكه واستدل عليه بالوجود. بعدما بين المصنف معنى الوجود حقيقة الوجود بدأ في بيان أحكام الوجود لكل من الوجود والعدم أحكام. يبين المصنف هذه الأحكام ومن أحكام الوجود اشتراكه. الوجود يكون مشترك. ثم محل الكلام والمراد من هذا الاشتراك هو الاشتراك المعنوي لا الاشتراك البصري. إذا المشترك على قسمين، المشترك البصري والمشترك المعنوي. المشترك البصري الفرق بينهما أن المشترك اللفظي ما إذا كان هنا لفظ واحد وذلك اللفظ الواحد وزع للمعاني المتعددة بأكثر من معنى واحد كلفظ العين. هذا اللفظ مشترك بين معاني كثيرة أكثر من 50 معنى مثلا ذكر لهذا اللفظ. من معاني هذا اللفظ العين بمعنى الباصرة، العين بمعنى النبع، العين بمعنى الذهب وغير هذه المعاني من المعاني. هذا معنى المشترك اللفظي. والمشترك المعنوي بأن يكون للفظ معنى واحد وذلك المعنى الواحد كان كليا مفهوما كليا له أفراد والمصادر. وفرق آخر بينهما أن بالمشترك اللفظي أوضاع متعددة بمقدار تعدد المعاني. إذا كان للفظ معنيين قد وضع اللفظ مرتين، إذا كان ثلاثة قد وضع ثلاث مرات، ولكن بخلاف المشترك المعنوي له وزن واحد وزع للمفهوم الكلي ولذلك المفهوم الكلي مصادق كلفظ الإنسان. لفظ الإنسان مشترك معنوي بين مصادقه وأفراده. هذا هو الفرق بين المشترك اللفظي والمعنوي. والمراد من الاشتراك الوجود هنا في هذه المسألة هو الاشتراك المعنوي، ليس المراد هو الاشتراك اللفظي، لأن المناسب للعلوم العقلية وعلم الكلام من العلوم العقلية هو الاشتراك المعنوي لا الاشتراك اللفظي. المناسب للاشتراك اللفظي العلوم اللفظية كعلم النحو وعلم كذا وكذا. فالمراد من هذا الاشتراك هو الاشتراك المعني. فيقع الكلام هل الوجود مشترك بين المعاني أم لا؟ بمعنى حينما نقول الإنسان موجود والفرس موجود والحجر موجود والأرض موجود والسماء موجود، فهذه القضايا محمولها وجود. هل من وجود في هذه القضايا معنى واحد أو معاني متعددة؟ حينما نقول الإنسان موجود، المراد من الموجود معنى خاص بالإنسان، وحينما نقول الفرس موجود فالمراد من الوجود معنى مغاير للموجود الذي هو محلول الإنسان. على هذا الفرض ليس مشتركا، على هذا الفرض الثاني ليس مشتركا. وإذا كان معنى الوجود في جميع هذه القضايا واحدا فيكون مشتركا. هل الوجود مشترك بالاشتراك المعنوي او ليس مشتركا بالاشتراك المعنوي؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو محل البحث. والمصنف يقول باشتراك الوجود بين المعاني، يقول الوجود معنى الوجود يكون مشتركا معنويا ويطلق بالمعنى الواحد على جميع الموجودات بما فيه واجب الوجود. لا فرق بين معنى الوجود حينما نقول الإنسان موجود وبين معنى الوجود حينما نقول الله موجود. الوجود بمعنى واحد فيكون مشتركا معنويا. وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل العقلية ليست من المسائل الأدبية، من المسائل العقلية، فلا بد لإثبات الاشتراك من الدليل والبرهان. والمصنف استدل بوجوه ثلاثة، استدل بهذه الوجوه الثلاثة على إثبات أو لإثبات كون الوجود مشتركا معنويا. الوجه الأول والتردد الذهن، هذا هو الوجه الأول والتردد الذهن في الخصوصية مع القطع والجذب بأصل الوجود، هذا أقوى دليل على أن الوجود يكون مشتركا معنويا. توضيح ذلك في ضمن مثال: الإنسان يكون مشتركا معنويا بين زيد وعمر وبكر وبين جميع أفراد الإنسان، يكون مشتركا معنويا. هذا نفس الإنسان حينما يسمع الإنسان مثلا من غرفة أو من مدرسة صوت، يسمع صوت يتيقن فيعلم بأن هنا إنسان واحد يقرأ القرآن، أو هو يحذر المحاضرة من الخطباء مثلا، مشغول بتحذير المحاضرة، هكذا هنا إنسان. ولكن مع الدقة يعتقد بأنه فلان، هاي صوت صوت فلان. بعد مدة يرى أن صوته يتغير ليس مثل صوت فلان، فيتردد هل هو فلان أم ليس فلان. هذا التردد شك. هل يزول قطعه بوجود الإنسان؟ يزول أم لا؟ هل يتردد في وجود الإنسان ويقول لعل هذا كلب؟ لا. أو لعل حيوان آخر؟ لا، لا يزول. الاعتقاد بأصل الإنسان باطل، وإنما يزول الاعتقاد بالخصوصية. خصوصية مثلا يزول الاعتقاد بالخصوصية. حينما كنت في مشهد الرضا قبل 30 أو 40 سنة كان الطلاب هنا ناشطين يعني، وكان يدرس كل ثالث، وكان عند كل ثالث تمرين بالخطابة والمحاضرة جلد يدرس، وكان في نفس الوقت خطيب. قال الخطيب المشهور في ذاك الزمان في المشهد الرضا، واحد من المشايخ اسمه النوغاني، اسمه كان نوغاني. كان هذا الخطيب باللغة الفارسية كالمهاجر هنا المعروف باللغة العربية، كان هكذا. فكل طالب في مدرسة يقلد أي شخص، قلد نوغاني، قلد نوغاني كما هنا بعض الطلاب يقلد المهاجر، كل طالب يقلد نوغاني. حينما يدخل الإنسان في المدرسة أيام عطلة يوم الجمعة يوم الخميس يسمع صوت النوغاني من هذه الغرفة، هذه الغرفة وتلك وذات جميع الغرف هنا صوت نوغاني، كأنه هنا نوغاني. إيه هذا فيشتري يعني، هذا يشتري يعتقد إن كان هنا نوغاني، ثم يزول هذا الاعتقاد. لا، هذا ليس نوغاني، ولكن لا يزول الاعتقاد بأنه هنا طالب العلم، هنا إنسان. وهذا دليل على أن يكون نفس الإنسان مشترك. تطبيق هذا المثال في محل الكلام بنفس هذا التوضيح، حينما يرى الإنسان من بعيد غبارا ويعتقد بأن هنا موجود شيء، موجود يمشي، وهذا الموجود هو إلا بهذا الغبار، ثم يعتقد بأن السبب هو الفرس يمشي بالسرعة، بعدما يدق النظر يرى أن هذا أصغر من فرس، فرس ليس أي حاجة، فيتغير اعتقاده بأن الفرس موجود، فرس يتغير اعتقاده بأن الموجود هو الفرس، بأن الموجود لعله هو الكلب. إيه؟ يتغير. بعد مدة أيضا يتغير اعتقاده بأن الموجود لعله هو الحيوان أصغر من الكلب. هل يزول اعتقاده بأن هنا الموجود؟ لا، لا يزول اعتقاده بأن هنا الموجود، فهنا موجود. أو بعبارة أخرى، إذا رأى ممكنا يعتقد أن له العلة، له العلة، حينما يعتقد أن العلة ممكن الوجود، ثم يتردد يزول هذا الاعتقاد، يعتقد بأن العلة هو واجب، هي الواجب الوجود، هل يزول الاعتقاد بأصل وجود العلة؟ لا، لا يزول الاعتقاد بأصل الوجود. فهذا أقوى دليل على أن الوجود يكون مشتركا معنويا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على كون الوجود مشتركا معنويا، لكون نقيضه وهو العدم واحد، هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني في الحقيقة يمكن إرجاؤه بالقياس الاستثنائي، هذا هو الاستدلال بالقياس الاستثنائي. الاستدلال بالقياس الاستثنائي لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا لم يكن العدم واحدا، لم ينحصر نقيضه وهو العدم في الواحد، والكاد باطل اي عدم انحسار نقيض الوجود وهو العدم في الواحد باطل. لماذا باطل؟ للحسن العقلي الشيء اما موجود واما معدوم، اما موجود واما معدوم، فجانب العدم يكون واحد، فلا بد ان يكون جانب الوجود مفهوم الوجود ايضا واحدا، فهذا يكون دليلا على ان المفهوم الوجود الواحد مشترك بين جميع الموجودات الكونيه. هذا ملخص الوجه الثاني على كون الوجود مشتركا معنويا. الوجه الثالث على كون الوجود مشتركا معنويا ان الوجود قابل للقسمة، قابل للقسمة، وكل ما يكون قابلا للقسمة يكون كليا ينسبق على اقسامه، فالوجود ايضا يكون كليا منطبقا على اقسامه. وقلنا ان المشترك المعني هو الكلي، وبعبارة اخرى حينما يجعل شيء مقسما يجعل مقسم وينقسم الى اقسام، وهذا التقسيم انما هو باضافة القيود الى المقسم، سواء كانت تلك القيود فصولا او غير فصول، تارة تكون القيود فصولا واخرى غير فصول. نقول الحيوان اما ناطق واما سائق واما خائر، اما ناطق واما سائق واما خائر. ناطق الحيوان الانسان، سائل الفرس، خائر البقر. فباعتبار هذه الفصول هذه القيود إضافة هذه القيود إلى المقسم وهو الحيوان ينقسم الحيوان إلى هذه الأقسام. أو ليست القيود فصلا، الإنسان إما عالم وإما جاهل، ينقسم الإنسان بإضافة قيد العالم والجاهل إليه إلى قسمين، إلى إنسان الجاهل والعالم. هذا هو معنى التقسيم. ومقتضى القاعدة في معنى التقسيم أن يكون المقسم موجود في جميع الأقسام. المقسم في القسم الأول في المثال الأول الحيوان موجود في جميع الأقسام، في الإنسان والبقر والفرس، وفي الثاني هو الإنسان موجود في كلا القسمين في الجانب والعالم. هذا نأتي في محل الكلام، الوجود إما واجب وإما ممكن وإما جوهر وإما عرض، ينقسم الوجود إلى هذه الأقسام. ومقتضى التقسيم ان المقسم موجود في جميع الاقسام، فالوجود المقسم موجود في جميع هذه الاقسام فيكون مشتركا معنويا، كل ما يكون قابلا للتقسيم يكون مشتركا معنويا، فيكون الوجود مشتركا معنويا. هذا هو الوجه الثالث لكون الوجود مشتركا معنويا. أقول لما فرغت من البحث عن ماهية الوجود شرع في البحث عن أحكامه، فبدأ باشتراكه من أحكام الوجود وجود اشتراك الوجود، واستدل المصنف عليه أي على اشتراك الوجود بوجوه ثلاثة ذكرها الحكماء والمتكلمون. حينما كنت أدرس عند واحد من العلماء الأدب يقول الأستاذ حينما أقرأ العبارة للطلاب، يقول حينما أقرأ العبارة أنتم تقرأوا مثل ما أقرأ العبارة. هكذا العبارة، الطالب حين الامتحان الشفوي يعلم بعبارة بقراءة العبارة، إذا كانت عبارته قراءة العبارة جيدة فلا يحتاج إلى السؤال، ولكن إذا لم يكن جيد لا أخطأ في قراءة العبارة فالسؤال والسؤال فلا يكون ناجحا. هكذا واستدل عليه بوجوه ثلاثة ذكرها الحكماء والمتكلمون. الأول إنا قد نزل بوجود ماهية، نزل نعتقد نقطع بوجود ماهية ونتردد في خصوصياتها، نتردد في خصوصيات تلك الماهية، نعتقد بأسم الوجود نتردد بخصوصيات، هل الحيوان أي الإنسان أي الفرس أي الممكن أي واجب، مع بقاء الجزم بالوجود، مع بقاء الجزم بالوجود التردد بالخصوصية لا يجب دلال الاعتقاد بأسم الوجود. فإن إذا شاهدنا أثرا، شاهدنا أثرا من بعيد، رأينا غبارا من بعيد مثلا، حكمنا بوجود مؤثره، لأن كل أثر ممكن له مؤثر، إلا حكمنا بوجود مؤثره، فإذا اعتقدنا بأنه ممكن أي بأن المؤثر ممكن، اعتقدنا بأنه ممكن، ثم زال اعتقادنا بإمكانه، إمكان المؤكد، هذا الاعتقاد اعتقدنا بأنه ممكن ثم زال الاعتقاد، هل زال الاعتقاد بأسم الوجود؟ لا، هل زال الاعتقاد بأسم الوجود؟ زال الاعتقاد بالخصوصية، بالخصوصية، بخصوصية الإمكان، زال الاعتقاد وتجدد اعتقادنا بوجوده، بوجود ذلك المؤثر. لم يزل الحكم الأول، لم يزل الحكم الأول، ما هو الحكم الأول؟ أي لم يزل الاعتقاد بأسم الوجود، هذا هو الحكم الأول. فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات، بقاء الاعتقاد بالوجود يدل على الاشتراك، هذا معنى الاشتراك، يدل على الاشتراك، هذا هو الوجه الاول. الثاني ان مفهوم السلب كالعدم واحد، اذا العدم واحد، مفهوم العدم واحد لا تعدد فيه، اي لا تعدد في مفهوم السلب ولا امتياز في العدم في السلب، فيكون مفهوم نقيضه الذي هو الوجود، نقيض العدم هو الوجود أيضا واحدا. لماذا يكون مفهوم نقيضه واحدا؟ وإلا أي لو لم يكون مفهوم النقيض واحدا لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، أي لم يصح هذا التقسيم، الشيء إما موجود وإما معدوم، مع أن هذا التقسيم يكون من الأمور الضرورية. متى يصح هذا التقسيم؟ إذا قلنا بأن جانب العدم واحد، جانب الوجود أيضا واحد، إذا ثبت وجود وحدة الوجود إلى سبب أن الوجود واحد، هذا الوجود الواحد يطلق على جميع ما في الكون، على الإنسان، على البقر، على الفرس، فيكون مشتركا معنويا. الثالث أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم، مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات مثلا، بين الواجب والممكن والجوهر والعرض، فيكون مشتركا بين تلك الماهيات. أما المقدمة الأولى أي كون الوجود قابل للتقسيم، هذه هي المقدمة الأولى، فلأن نقسم الوجود إلى الواجب والممكن وإلى الجوهر والعرض وإلى الذهن والخارجي، نقسم إلى هذه الأقسام، والعقل يقبل هذه القسمة، العقل يقبل هذه القسمة، هذه القسمة عند العقل صحيحة. هذه المقدمة الأولى أي الوجود قابل للقسمة إلى أقسام. وأما المقدمة الثانية، ما هو المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية فيكون مشتركا بينها، هذا هو المراد من المقدمة الثانية، فيكون الوجود مشتركا بين الماهيات بين الأقسام. أما المقدمة الثانية فلأن القسمة عبارة عن ذكر الجزئيات الكلية، لا بد أن يكون المقسم مفهوما كليا، والأقسام من مصادق ذلك المفهوم الكلي السابق عليها، السابق على الجزئيات بفصول متغايرة كما ذكرنا من الخارج، الحيوان إما ناطق وإما سائل وإما كذا، أو ما يشاد الفصول بقيود أخرى غير الفصول، تقولنا الإنسان إما جاهل وإما عالم. ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والحجر. من يقول أن للحيوان قسمين، ينقسم الحيوان إلى الإنسان والحجر، إلى الإنسان والحجر، يقول هذا الكلام، هل يقبل العقل هذا الكلام منه؟ لا يقبل العقل هذا الكلام منه، بل يحكم العقل بأن المتكلم بهذا الكلام مجنون لا عقل له، لو كان له العقل لا يتكلم بهذا الكلام، إذ لا يقبل العقل هذا التقسيم لما لم يكن هذا المقسم صادقا عليهم، أي الحيوان لم يكن صادقا على الحجر والإنسان، صادق على الإنسان ولكن ليس صادقا على الحجر. ويقبل قسمته، أن يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والفرس، لأن الحيوان صادق على الإنسان والفرس، الحمد لله.